دلنتي دهي لدي باندت، تاريخ العهد القديم، الأدب واللاهوت، المحاضرة الخامسة، علامة حقوق الطبع والنشر 2020، دلنتي دهي لدي براندت. هذا هو الدكتور تدهي لدي باندت في المحاضرة رقم 5 في دورة تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت. محاضرة اليوم ستكون عن سفر التكوين الإصحاح الأول، الآيات 1-1-2، وبعدها مناقشة عن أيام سفر التكوين. همزة معينة الاختبار من 12 إلى 22 دقيقة صباحا. بضعة أشياء للأسبوع المقبل. أنتم يا رفاق الأسبوع المقبل تعملون على تخمين أي كتاب؟ الخروج. هل تعتقد أنه عليك أن تقرأ سفر الخروج بأكمله؟ الطالب: نعم، انظر، هناك طاقة، أنه ذاهب لكل شيء. في الواقع لقد قمت بتخفيض هذا العام. عندما تقرأ سفر الخروج هناك فصول مختارة فقط، إنها أول 20 إصحاحا، موسى ومصر، عليك أن تقرأها. لكن بمجرد وصولك إلى مكان خيمة الاجتماع قمت بتقليص بعض القراءة عن خيمة الاجتماع، لأنها، لأكون صادقا معك، تمر بها مرتين. ثم إنها كل هذه التفاصيل حول كيفية بناء خيمة الاجتماع. سنقوم فقط بقراءة فصول مختارة من ذلك. انظر في المنهج، أنها سوف تحدد الفصول التي، ثم تعرف على قصص تلك الفصول، وسنبدأ من هناك. سيكون هناك مقال عن العريس الدموي. قل العريس الدموي سريعا عدة مرات. سيكون لديك أسئلة حول ذلك عندما تقرأ ذلك في النص، ولذا هناك مقال عن ذلك. أعتقد أن هناك بعض الآيات الذاكرة أيضا، لذلك سوف تكون المهمة العادية. تعرف على القصص. لا يوجد روبوتات الكتاب المقدس من أجل الخروج. لا يوجد روبوتات الكتاب المقدس، لم أقم بتطويرها بعد. أعتقد أنني قد أحاول تطويره من أجل إكسيدس هذا العام، ومن ثم هناك نسخك. من المفترض أن يتم إرسال نسخك المكتوبة من المحررين إلي عبر البريد الإلكتروني اليوم، وبعد ذلك ننتهي من ذلك. لذلك ركز بشكل أساسي على الخروج. والأمر الآخر هو دفع ثمن المواد الدراسية، البعض منكم لم يسلم أمواله بعد. أعتقد أن الغد هو اليوم الأخير ثم يرتفع. من فضلك قم بإيصال المبلغ لي، إن اليوم أو سأكون في مكتبي صباح الغد من الساعة 9 حتى 2. تأكد من حصولك على المبلغ هناك، لأنه بعد الغد سيكون مضاعفا. لا أريد أن أطاردكم يا رفاق، لذا اهتموا بديونكم. باء المراجعة، الإلهام، التقديس، النقل، الترجمة، من 32 دقيقة إلى 54 دقيقة صباحا. هيا بنا نبدأ. لدينا الكثير من المواد لمراجعتها اليوم. سنبدأ بتكوين 1-1، وسنبدأ فعليا العمل مع النص اليوم. حتى الآن في هذا الفصل كنا نتحدث عن كون الإلهام 100%، الله يتحدث إلى الأنبياء. تحدثنا عن التقديس وجمع تلك الكتب في كلمة الله. ثم تحدثنا عن النقل، أي النسخ الكتابي. كانت هناك بعض المشاكل هناك. في الترجمة كانت هناك أيضا بعض المشاكل. إذن الإلهام والتقديس والنقل والترجمة. وصلنا الآن إلى تكوين 1-1. لذلك سنبدأ اليوم في البدء خلق الله السماوات والأرض، ثم سنلاحظ ما هو موجود في الآية الثانية، وكيف يرتبط تكوين 1-1 بتكوين 1-2. في البدء خلق الله السماوات والأرض، هل يتفق الكتاب المقدس على أن هناك بداية؟ نعم، بعض الثقافات تجعل الأرض تمر مرارا وتكرارا خلال هذه الدورات. الكتاب المقدس لا يفعل ذلك. هل هناك بداية في الكتاب المقدس، وهل هناك نهاية؟ نعم، وهذا يعني أن الأمور تسير في اتجاهنا. هناك بداية، هناك نهاية، وهذا يعني أن هناك اتجاها وهدفا ومعنى وأشياء من هذا القبيل. لا يتم تدويرها مرارا وتكرارا مثل فيلم كراند هوكس ده. لذلك في البدء خلق الله السماوات والأرض. والآن ما هي الآية التالية؟ وهنا يأتي الجزء الصعب. وكانت الأرض خربة وخالية. ما العلاقة بين هذه الآية وفي البدء خلق الله السماوات والأرض؟ وما العلاقة بذلك وكانت الأرض خربة وخالية والظلمة تغطي وجه الغمر؟ وروح الله يرف على المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور. إذن ما هي العلاقة بين تكوين واحد، واحد وواحد، اثنان؟ هناك ثلاثة مواقف في هذا الشأن. سوف نستعرض هذه الطرق الثلاثة المختلفة لفهم العلاقة بين هاتين الآيتين ونرى كيف تؤثر على الأشياء. ما هي الطرق الثلاث المختلفة للنظر إلى هذا؟ وما هي وجهات النظر التي تسمح بأن يكون عمر الأرض مليارات السنين؟ هل عمر الأرض مليارات السنين أم أن عمر الأرض عشرات الآلاف من السنين فقط؟ هناك جدل كبير حول عمر الأرض. لذا فإن الارتباط بين هذه الآيات سيسمح لبعض الناس بقول خيارات مختلفة. جيم تكوين واحد، واحد وواحد، اثنان، نظرية الفجوة، من الرابعة وثلاث وخمسون دقيقة إلى السادسة وخمسون دقيقة صباحا. الآن يطلق على هذا الرأي الأول اسم نظرية الفجوة. هذه هي نظرية الفجوة التي تبنتها. هل سمع أحد من قبل عن الكتاب المقدس المرجعي لسكوفيلد من فيلادلفيا؟ هل يوجد أحد من فيلادلفيا؟ الكتاب المقدس المرجعي لسكوفيلد أو كلية فيلادلفيا للكتاب المقدس، والتي تسمى الآن جامعة فيلادلفيا للكتاب المقدس أو أي شيء آخر، كان لديها هذا الرأي. هذه هي الطريقة التي تقرأها نظرية الفجوة، في البدء خلق الله السماوات والأرض. لذلك كان هناك ضربة بأم أولية. خلق الله الأشياء. في البدء خلق الله السماوات والأرض. فصارت الأرض مظلمة وخالية، خربة وخالية. عندما خلق الله الأشياء في الأصل، هل جعلها جيدة؟ كان هناك نور، لكنه أصبح بعد ذلك ظلاما، بلا شكل، وفارغا. ما تقترحه نظرية الفجوة هو أن هذا حدث عندما سقط الشيطان على الأرض. الشيطان هو ملاك نور ألقي إلى الأرض هنا في تكوين واحد، اثنين. ولهذا السبب فهي فترة ظلام، وهذا هو الوقت الذي صنع فيه الشيطان الديناصورات. هذا هو المكان الذي تتناسب فيه الديناصورات. الشيطان هو خالق الديناصورات والفوضى على الأرض وهذا النوع من الأشياء. ففي البدء خلق الله السماوات والأرض، ثم يطرح الشيطان إلى الأرض، ثم يفعل الشيطان ما يفعله على الأرض. ثم ما يكون لك بعد أن يفعل الشيطان أمره؟ يقول الله ليكن نور فيكون نور. ثم لديك أيام الخلق السبعة، لكن أيام الخلق السبعة هي في الحقيقة سبعة أيام من ماذا؟ استجمام. من هذا المنطلق فإن أيام الخلق السبعة يقوم فيها الله بإصلاح وإعادة خلق ما أفسده الشيطان. لذلك تسمى هذه النظرية بنظرية الفجوة. هل ترى لماذا سميت بنظرية الفجوة؟ لأن الله خلق هنا تكوين واحد، واحد، هناك فجوة حيث يدخل الشيطان وتأتي الفوضى بلا شكل وفارغ، تكوين واحد، اثنان، ثم هنا يبدأ الله من جديد، تكوين واحد، 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 ثلاث، مع ليكن نور. إذن هذه هي الآية الثانية حيث توجد فجوة. دل تحليل نظرية الفجوة من السادسة وواحد وخمسون دقيقة إلى الحادية عشرة وسبع وخمسون دقيقة صباحا. الآن هناك أسباب لدعم نظرية الفجوة، واسمحوا لي أن أتناول بعض الأسباب هنا، إيجابيات وسلبيات نظرية الفجوة. الكلمة العبرية وهي الفعل يكون أو يصير. الكلمة العبرية تعني يكون أو يصير. يمكن أن تعني أيا منهما، ولذلك يقول هؤلاء الأشخاص أن كلمة هاو تعني أصبح. فأصبحت الأرض خربة وخالية. فأصلها الله حسنة ثم صارت الأرض وخالية. أصبح الظلام. لقد جعلها الله خفيفة في الأصل. فعل ذلك وأصبح. لذا فإن كلمة يصير تعني أن الشيطان نزل وحرف ما صنعه الله في الأصل. وهذا يوضح هل تساءلت يوما متى أصبح الشيطان سيئا؟ وبالمناسبة هل يظهر الشيطان في سفر التكوين الإصحاح الثالث مع الحية وكل ذلك؟ إذن فهو على الأرض في الفصل الثالث متى أصبح سيئا حقا. وهذا يعطي الشيطان مكانا إذن مع نظرية الفجوة هذه. يقولون أن الأرض أصبحت خربة وخالية عندما طرح الشيطان إلى الأرض تكوين واحد اثنان. لقد كان ملاكا من نور ألقي إلى الأرض خلال هذه الفترة الزمنية. بعض المقاطع التي يستخدمها الناس لدعم هذا هي إشعياء 14 وحزقيال 28، وهما يخبراننا قليلا عن مهنة الشيطان. إشعياء 14 مشكوك فيه للغاية، وحزقيال 28 قد يكون لديه فرصة أفضل في ذلك. ولكن لتوضيح العمل الأولي للشيطان، هذا ليس توفو في لفيوه، وهذا يعني بلا شكل وفارغ. في الأساس ليس لها شكل، وأعتقد أن نسخة الملك جيمس تقول باطلة أو شيء من هذا القبيل. إنها بلا شكل وفارغة. فصارت الأرض خربة وخالية. الأشخاص الذين يؤمنون بنظرية الفجوة يقفزون إلى إرميا 4:23 ويقولون مرحبا، هناك تصريح هو في إفيوه عديم الشكل وفارغ، وهي تستخدم في إرميا كحكم على الخطية، ولذلك فهو يرتبط بالشيطان والحكم على خطيئته. إنه يمنح الديناصورات الفقيرة التي يجب أن يكون لها مكان للذهاب إليه، وهذا يضعهم في مكانهم. الشيطان يفعل ما يريد، فهو يصنع الديناصورات. هل يقلد الشيطان في كثير من الأحيان أعمال الله؟ إذن الآن سوف يخلق الله بعض الأشياء حتى يحاول الشيطان العبث بصنع الأشياء. إنهم كبيرون ولديهم أسنان ويأكلون الناس. حسنا، في الواقع لم يكن هناك أشخاص، هذا كل شيء. الآن إليك بعض الأشياء السلبية حول نظرية الفجوة. إرميا 4:23-4:26 يذكر بالفعل في إفيوه خالي من الشكل وفار، لكن في إرميا هو دينون على الخطية. لكن في تكوين واحد هل يوجد أي ذكر للخطية؟ هل يوجد أي ذكر للخطية في سفر التكوين الإصحاح الثاني؟ الخطية تأتي في سفر التكوين ماذا؟ 3 مع الثعبان. إذن ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص في نظرية الفجوة؟ هل يعيدون قراءة الخطيئة في هذا السياق؟ هل هناك خطيئة في سياق الفصل الأول والثاني؟ لا. إذن هذا إسقاط من جانبهم عندما استعدوا هذا الأمر مرة أخرى، والسؤال هو أنه يبدو خارج السياق لأنه في تكوين واحد لا يوجد ذكر للخطيئة. يبدو أنه يسحب شيئا ما إلى السياق الذي لا ينبغي أن يكون هناك. هل الشيطان هو الهدف في تكوين واحد أو اثنان؟ هل الشيطان هو الهدف حقا؟ هل ذكر الشيطان في أي مكان؟ لا. حتى عندما يظهر في شكل حية، هل يذكر حقا على أنه الشيطان أم على أنه حية تتكلم؟ الثعبان. نتعلم أن الحية القديمة شرطة التنين من سفر الرؤيا الذي يخبرنا أن الحية كانت الشيطان. ولكن عليك أن تعمل مع ذلك. إذن الشيطان ليس هو الهدف. لقد وضعوا الشيطان في تكوين واحد اثنين. يبدو مرة أخرى خارج السياق. لا يوجد سياق لذلك. كلمة صار ظلاما ينبغي أن تقرأ كما تفعل كل ترجماتك الحديثة كان. وكانت الأرض خربة وخالية لم تصر الأرض خربة وخالية، بل كانت الأرض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية. الآن هل هذا منطقي إذن؟ هل تسمح نظرية الفجوة بوجود أرض قديمة؟ مع نظرية الفجوة، هل من الممكن أن الشيطان كان يعبث هنا لبضعة مليارات من السنين؟ نعم، لذلك فمن الممكن. تسمح نظرية الفجوة بالأرض القديمة. هل تعطي نظرية الفجوة مكانا بالفعل للديناصورات؟ نعم، إنها كذلك. لذا فقد ظهرت هذه النظرية في الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي، وتم طرحها بواسطة كتاب شوفيلد للكتاب المقدس. كان والدي يؤمن بهذه النظرية. تكوين واحد، واحد وواحد، اثنان، نظرية الشرط التابع، 11، من 58 إلى 13، 59. الآن، إليك طريقة أخرى للنظر إلى العلاقة بين تكوين واحد، واحد وتكوين واحد، اثنين. انظر إلى كيفية ترجمة سفر التكوين في بعض ترجماتك. أعتقد أن النسخة المنقحة القياسية القديمة تترجمها هكذا، تكوين واحد، واحد. كيف يبدأ تكوين واحد، واحد في ذهنك؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض، أليس كذلك؟ إليكم كيف يترجم بعض الناس هذه الآية الأولى، وعندما بدأ الله في الخلق، كانت الأرض خربة وخالية، وكان الظلام على وجه الغمر، فهل يغير ذلك المعنى؟ عندما بدأ الله في الخلق، كانت الأرض خربة وخالية، هل هذا مختلف؟ ماذا تفترض هذه الآية؟ كانت الأرض موجودة بالفعل، ونزل الله فقط ليشكل ويشكل السماوات والأرض. الآن، بالمناسبة، هل هذا مختلف عن الطريقة التي تقرأ بها ذلك عادة؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض، يطلق على هذا العرض اسم عرض شرط التبعية. ومعنى ذلك أن الآية الأولى متوقفة على الآية الثانية. عندما بدأ الله في الخلق، كانت الأرض خربة وخالية، كانت الأرض موجودة بالفعل عندما بدأ في الخلق. هل هذا ما يقوله الكتاب المقدس؟ لقد كانت الأرض هناك فحسب، وقد صورها الله. إذن هذا هو الرأي، عندما بدأ الله في خلق الأرض، كانت بلا شكل، وقال الله ليكن نور. إذن هذا يفترض، ما الذي يأتي أمام الله؟ الأرض موجودة بالفعل. إذن السماوات والأرض خالدتان كما هو الله. إن الله لا يشكل إلا السماوات والأرض. هذا هو الرأي الذي تتبناه وجهة نظر البند التابع. واو تحليل وجهة نظر البند التابع من الثانية إلى الثانية وأربع وأربعون دقيقة مساء. لذا لأكون صادقا معك، لدي مشاكل مع هذا الرأي. وكيف يغير ذلك معنى النص؟ حسناً، ما يفعله هو أنه يقول ثلاثة أشياء أبدية، وليس الله فقط. إن الله لا يخلق السماوات والأرض، وليس الأمر أن الله يتكلم فيأتيان إلى الوجود. إنهم هناك بالفعل. الله فقط يشكلهم ويشكلهم. لذا، فإن هذا الرأي مختلف تماماً. ما هي مشاكل هذا الرأي؟ أعتقد أن هذا ما تناولناه هنا، يقول أن هناك ثلاثة أشياء أبدية، المادة والطاقة والله. الله يعمل فقط مع المادة والطاقة. المادة والطاقة موجودتان بالفعل، والله فقط يشكلهما. أعتقد أن هذه مشكلة، لا أعتقد أن هذا ما يقوله الكتاب المقدس. ولكن هذا ما قاله أورسفي. زي تكوين واحد، واحد وواحد، اثنان، عرض البند المستقل، 14، من 45 إلى 20، 25. الآن، إليكم وجهة نظر البند المستقل. كانت لدينا نظرية الفجوة، هناك فجوة بين تكوين واحد واثنان، الشيطان متورط فيها. تقول وجهة نظر البند التابع أن الأرض كانت موجودة بالفعل وأن الله شكلها للتو. لقد كان بلا شكل وفارغا، وقد شكله الله وملأه. وجهة نظر البند المستقل تسير على هذا النحو. هناك خلق أولي. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وأم بأم، الله يخلق السماوات والأرض. إنه يشبه إلى حد ما عنوانا ملخصا، إنه عبارة ملخصة مستقلة تلخص الفعل الأولي للإنشاء. في البدء خلق الله السماوات والأرض، هذا الشرط المستقل قائم بذاته. والآية الثانية عبارة عن شرط ظرفي سلبي، تقول عندما خلق الله السماوات والأرض كيف كانت في البداية؟ لقد كانت بلا شكل وفارغة. عندما صنعه الله في الأصل، هل جعله خربا وخاليا وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على المياه؟ الآن عندما خلق الله الأرض، هل جعلها كاملة أم أنه ضربها فجأة وكان كل شيء هناك؟ كل الحيوانات كانت هناك. هل ذهب للتو للضرب وكان كل شيء هناك؟ هل استغرق وقتا في تشكيله وملئه؟ لذلك عندما صنعه في الأصل كان بلا شكل وفارغ، ثم في أيام الخليقة السبعة سوف يشكلها، سوف يشكلها، وسوف يملأها. إذن هذا أمر سلبي، لاحظ أنه شيء سلبي، فهو في الأصل خلق السماوات والأرض وكانتا خربة وخالية. وكيف يستجيب للفراغ واللا شكل؟ هو يشكله ويملأه. ثم الجملة الرئيسية هي: وقال الله ليكن نور فكان نور، في تكوين واحد ثلاث. إذن لديك الجملة الرئيسية. لذلك هذا نوع من التدفق. قد تقول هيلدي براندت: أنا تحمل هذا الرأي، فلماذا تحمل هذا الرأي دون غيره؟ حسنا، هل سيكتب الكتاب بأسلوب معين؟ هل لديك أسلوب أدبي معين؟ إذا قرأت على الأرجح مستندا كتبته من 10 أو 20 صفحة وسلمني واحدا آخر، هل أستطيع أن أعرف هل هي من تأليفك أم من تأليفك؟ نعم، أعتقد أنني أستطيع أن أقول لكثير من الناس، بعض الناس لا، ولكن يمكنني أن أقول لكثير من الناس، يكتب الناس بأسلوب معين. إذن فإن موسى هو مثال كلاسيكي لكيفية عمل ذلك. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، ثم ليكن نور ويكون نور. إذن هذه جملة مستقلة، ثم جملة ظرفية منفية، ثم الجملة الرئيسية. هذا نوع من مجرد هيكل ذلك، عرض البند المستقل كيف يكتب موسى. والآن كيف أعرف كيف يكتب موسى؟ لا أعرف، لكن لدي سفر التكوين الذي يزعم أن موسى هو من كتبه، لذا ألقي نظرة على الفصل التالي. خمن ماذا سأجد في الفصل التالي؟ بدءا من الآية 4 في الإصحاح 2، لديك هذا حساب السماوات والأرض حين خلقت، إنه نوع من البيان الموجز، هذا حساب السماوات والأرض حين خلقت. ثم ماذا تقول الآية التالية؟ يقول الكتاب: عندما عمل الرب الأرض والسماء لم يكن في الحقل شجر، ظهر بعض في الأرض، ولم يكن في الحقل نبات، ولم يرسل الله مطرا. هل كل تلك الأشياء السلبية لم يفعلها الله بعد؟ لا شجيرات ولا نباتات ولا مطر. لذا تحصل على هذا الشرط الظرفي السلبي الذي يقول أنه لا يوجد نباتات ولا شجيرات ولا أمطار، يخبرك بكل هذه الأشياء السلبية غير الموجودة. ثم تضغط على الجملة الرئيسية. الجملة الرئيسية موجودة في الإصحاح 2 الآية 7: وجبل الرب الإله الإنسان من تراب الأرض. كيف يختلف الفصل الأول عن الفصل الثاني؟ في الإصحاح الأول: هل يعمل الله مع السماء ويفصل بين المياه من فوق ومن تحت؟ إنها عن العالم، إنها عن الكون. وفي الفصل الثاني ركز على الإنسان. إذن ما لديكم هو هذا التناقض بين الفصل الأول، وهو الأيام السبعة وخلق الكون، والفصل الثاني. وفي الفصل الثاني يقول: سأركز على آدم وحواء الآن، ولذلك فهو يطور ذلك بمزيد من التفصيل. لقد ذكر آدم وحواء في الفصل الأول، ولكنه الآن يخوض في مزيد من التفاصيل حول كيفية تكوين آدم وشكله بالفعل وكيف شكل حواء. إذن هل هذه الجملة المستقلة والجملة الظرفية السلبية وتسلسل الجملة الرئيسية هي نفس البنية التي استخدمها في الفصل الأول؟ نعم، لذا ما أقترحه هو أن هذه البنية في الفصل الثاني تساعدنا على فهم كيفية فهم الفصل الأول. هل هذا منطقي؟ أحاول استخدام موسى لفهم موسى. على أي حال، هذه هي المنهجية التي أحاول استخدامها وأعتقد أنها تعمل بشكل جيد هنا. بالمناسبة، يجب أن أقول عن نظرية الفجوة أنه لم يعد أحد يؤمن بنظرية الفجوة. لقد مات والدي بالمناسبة، لا أقول ذلك بطريقة مازحة، ولكن كذلك معظم الأشخاص الذين يؤمنون بنظرية الفجوة. لقد تم تشويه سمعتها. كان هناك رجل يدعى ويستونفيلد، وهو صديق لي، والذي كتب كتابا من 200 صفحة دمر نظرية الفجوة. لقد وضع ويستون الأمر في الأساس جانبا. لا أحد يحمل ذلك بعد الآن. وكذلك النحو، فهو لا يتناسب مع النحو العدري. إنه يتناقض مع البنية الأدبية التي يستخدمها موسى، وبالمناسبة، فهو لا يساعدنا مع الشيطان. الشيطان ليس موجودا في تكوين واحد أو اثنين. اتبع الأنماط الأدبية. حاء النصوص الخلق خارج سفر التكوين، مزمور 19:20، من 26 إلى 21، 55. والآن، هل يجادل الخلق بوجود الله؟ هناك بعض المقاطع الجميلة في الكتاب المقدس إلى جانب تكوين واحد التي تتحدث عن الخليقة. سأعرض لكم العديد منها. أحدها هو الفصل 19 من كتاب المزامير. وجاء في سفر المزامير 19 ما يلي: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يوما بعد يوم يذيعون كلاما وليل بعد ليلة يعطون معرفة، بمعنى آخر، السماء تعلن مجد الله. إذا كنت مثل الدكتور بيري فيليبس الذي ألقى تلك المحاضرة عن الانفجار الكبير بالأمس، فهو عالم فلك، فهل يجب أن تكون قادرا على استخدام علم الفلك للنظر إلى الكون ورؤية عمل الله؟ هل يعلن علم الفلك مجد الله؟ وبعبارة أخرى، لديك كلمة الله هنا. هذا هو الكتاب المقدس. هذه هي كلمة الله. هل يمكننا أن نقول شيئا عن الله من كلمته؟ نعم. هل هذا هو الأكثر وضوحا؟ لقد أخبرنا الله بما هو عليه هنا. هل يمكنك أيضا أن تنظر إلى أعمال الله وتقول شيئا عنه؟ لقد حصلت على كلمة الله التي لا تشوبها شائبة وكاملة. لقد حصلت على كلمته، ومن خلال الوحي أعطيت للأنبياء، ولكنك حصلت أيضا على عمل الله. لذا فإن عمل الله يرى في الخليقة حتى تتمكن من تعلم شيء عن الله من الخليقة. السماوات تعلن بمجد الله، لذا فإن المزمور 19 مفيد في هذا الأمر من حيث رؤية عمل الله. 1. الحداثة والمعجزات 21:56-26:28. الآن في الحداثة، في جيلي قال هؤلاء الناس بشكل أساسي أن الكون عقلاني وطبيعي، ليس هناك مكان لله. ليس هناك مكان لله لأن كل شيء يمكن تفسيره بالسبب والنتيجة. لقد كان نظاما مغلقا. الكون نظام مغلق يفسر بالأسباب والنتائج. لا توجد معجزات. لا يستطيع الله أن يتصرف في المكان والزمان الحقيقيين. لا توجد معجزات. المعجزات لا يمكن أن توجد. كل شيء يحدث بأسباب طبيعية، وبالتالي لا توجد معجزات. كل شيء يتبع القواعد المنطقية للسبب والنتيجة، والسبب والنتيجة، والسبب والنتيجة، وصولا إلى البداية. لا يوجد إله في البداية، لا يوجد شيء هناك. بالمناسبة، ما هي المشكلة؟ إذا كانت لديك معجزة، إذا انفصل البحر الأحمر وعبر الناس، فهل هذه ظاهرة طبيعية؟ لا، ثم تعبر، ثم ماذا يحدث بعد ذلك؟ وو، يهبط ويغرق كل المصريين. قد تقول، حسنا، لقد كان ذلك محظوظا جدا. أو قد تقول، لا، الماء لا ينفتح بهذه الطريقة، لقد قمت دائما بالتدريس في صفي، وأنا مسجل الآن، ولكن علي أن أفعل ذلك على أي حال. أنتم يا رفاق ستخرجون وتحصلون على وظيفة يوما ما، ومن المهم حقا أن تتعلموا مهارات معينة حول كيفية التعامل مع الحياة الواقعية إلى جانب الأكاديميين. لذلك أريد أن أعلمك عن السباكة اليوم. هناك شيئان تحتاج إلى معرفتهما، ومن ثم يمكنك أن تصبح سباكا. هناك شيئان تحتاج إلى معرفتهما: تتدفق المياه إلى أسفل، ويوم الدفع يوم الجمعة. فهمتها. تتدفق المياه إلى أسفل، ويوم الدفع يوم الجمعة. نحن جميعا سباكين جو الآن. لذلك يمكنك أن تقول: ضع في سيرتك الذاتية: أنا سباك. على أي حال، أنا أمزح، ولكن ليس حقا. ما أحاول قوله هنا هو أنه عندما ينفصل الماء بجدار من جهة وجدار من جهة أخرى، ويمشي الناس في المنتصف. أنا بتعرف ما أقوله، الماء يتدفق إلى أسفل. هذا لا يعمل. هذه معجزة. إنها معجزة. الله يفعل هذا النوع من الأشياء. هذا ليس طبيعيا. لذلك قال الحداثيون من القرن التاسع عشر والعشرين إن أي معجزات في الكتاب المقدس هي مجرد أساطير، أي معجزات لم تحدث تاريخيا، شخص ما اختلقها، إنهم مجرد أساطير. وكانت تلك الحداثة. أنتم تعيشون فيما يسمى بما بعد الحداثة، وفي مرحلة ما بعد الحداثة أصبح الأمر مختلفا الآن، حيث أن كل شخص لديه قصته الخاصة. سؤال: هل جيلك يؤمن بالمعجزات؟ هل يؤمن جيلك بالأشياء المذهلة التي تحدث والتي تراها طوال الوقت؟ لقد رأيتم أشياء لا تصدق نوعا ما. المعجزات لا تزعج هذا الجيل على الإطلاق. كل شخص لديه قصته الخاصة، ولكن قصة الله لا علاقة لها بالأغلبية. الله ليس جزءا من قصتي، لذا يمكنك تجاهله. لكن الشيء المعجزة ليس بالضرورة أن يتم محاربته في جيلك. يمكن لجيلك أن يتقبل المعجزات على أنها ليست مشكلة كبيرة. بالمناسبة، هل هي صفقة؟ عندما يصنع الله معجزة فهذا أمر كبير. على أي حال، فإن ما بعد الحداثة أكثر انقساما. كان كل شيء في الحداثة منطقيا، وكان متصلا، وكان الكون المغلق يعمل مثل الساعة. جيلكم لا ترى شيئا يعمل. يمين؟ أو هذا صحيح؟ تعتقد أنني أتحدث عن الحكومة؟ أنت على حق. على أي حال، كما ترى، هناك الكثير من الأشياء. كيف ينبغي لي أن أقول؟ دعني أذهب حتى إلى العائلات. لقد ذهبنا للتو لحضور حفل زفاف ابنتي. لقد سافرت بالسيارة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال إلى أوهايو للاحتفال بذلك مع عائلتي. كان جميع الأطفال هناك، وكان ذلك من أفضل الأوقات في حياتي في الواقع. لن أنساه أبدا. أنها تزوجت. سؤال: هل الحياة فوضوية؟ الحياة فوضوية. نعم، إنها فوضوية حقا. كما تعلم أن تتقاطع مع عائلات انهارت جميعها. أنا أضمن أن معظمكم قد رأى حالات الطلاق تحدث في العائلات، والخيانة الزوجية، وكل أنواع الأشياء. الحياة غالبا ما تكون مقلوبة رأسا على عقب. ما أقوله هو أن هذا هو حال العالم اليوم. كل هذا النظام القديم للحداثة، كل شيء مرتبط منطقيا يفسح المجال لكل شيء مقلوبا رأسا على عقب الآن. كل شيء مجزأ. لا شيء له معنى، كل شيء مكسور. عليك فقط الاستيلاء عليها حيث يمكنك. ياء موسى ومصادره في سفر التكوين 26 29 شرطة 28 18. ومن أين حصل موسى على مادته؟ عندما كنت أصغر سنا اعتقدت أن الله ربما نزل عليه ووقعه فيه، ربما وضع شريحة في مؤخرة رأسه. تلك كانت الماتريكس. لا يمكننا أن نفعل ذلك حقا. على أي حال، فقد ضع شريحة في مؤخرة رأسه وقم بتحميل أشياء إلى دماغه، واعتقدت أن هذا ما حدث. موسى يكتبها. يقول الله. فقال موسى: حسنا، أبطئ يا إلهي، لدي لوحة مفاتيح بطيئة على جهاز كمبيوتر الخاص بي هنا. فهو يكتبها ويكتبها. لقد قذفها الله في دماغه وكلمه الله بالكلمات وكتبها موسى. وبالمناسبة، بالنسبة لبعض الأنبياء، هل نزل الله وتكلم معهم وكتبوا ذلك على الفور؟ لقد فعل ذلك إرميا، إرميا 36. فهو لم يفعل ذلك مرة واحدة فحسب، بل كتبه إرميا، فيقول الله: حسنا يا إرميا، اكتب هذه الأشياء. أولا يقول: إرميا أحضر كاتبا وسأخبرك، ثم يمكنك أن تقول للكاتب ما يكتبه. يقول إرميا: هكذا قال الرب، ويذهب إلى الكاتب فيكتبه، ويأخذه إلى الملك. ماذا يفعل الملك؟ يأخذ الملك كلمة الله من الناسخ مباشرة من الله، فيقوم بتمزيقها إلى أشلاء ويحرق كل شيء. إنها البقرة المقدسة، كلمة الله تصعدت للتو في الدخان، أليس كذلك؟ ماذا يقول الله؟ جيرميا: عد إلى هنا. إنه في الأساس يحصل على الكاتب ويفعل ذلك مرة أخرى. هذه المرة الأمر في وجه الملك. سؤال: أن تحرق كلمة الله، ماذا يحدث لك؟ أشياء سيئة. أنها ليست فكرة جيدة. لقد فعل ذلك إرميا وهو موجود في الكتاب المقدس. أنت لا تريد أن تكون ذلك الملك. وعلى أي حال، حاول الملك تدميرها. هل أملأ إرميا هذا النص مرتين؟ أملاها مرتين وكتبها الناسخ مرتين. على أي حال، في بعض الأحيان يتحدث الله مباشرة. ما أحاول قوله هو أحيانا ينزل الله، وأحيانا يتحدث، وأحيانا يكون ذلك مسموعا. في بعض الأحيان يكون غير مسموع. بعض الرجال سمعوا ذلك بالفعل. في بعض الأحيان كان في أذهانهم. كاف إنما إليش وملحمة جلجمش 28 19 شرطة 30 49. ماذا تفعل بهذا؟ ماذا تفعل مع إنما إليش؟ إنها رواية الخلق البابلية. ماذا تفعل بقصة الخلق البابلية؟ بالمناسبة، هل سمعت من قبل عن هذا الرجل جلجامش؟ اسمحوا لي أن أتحدث عن جلجامش أولا، لأنه ربما يكون مألوفا لكم أكثر يا رفاق. لكن جلجامش هل هو قبل موسى؟ قبل موسى بمئات السنين. هل يمكن أن يكون قد نسخ من موسى؟ لا، إنه قبل موسى بمئات السنين. جلجامش لديه أوتنابشتيم، سوف نسميه أوتناب للاختصار. يخرج أوتناب وتأتي الآلهة أمامه ويطلب منه بناء قارب. لذلك قام أوتنابشتيم ببناء قاربه، وبالمناسبة تأتي كل هذه الحيوانات إلى القارب. هذه الحيوانات، بالإضافة إلى عائلته، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الأشخاص الآخرين، وضعوه على القارب. إنه على متن القارب لفترة من الوقت. يأتي الطوفان ويرفع السفينة ويغرق الناس. بالمناسبة، في ملحمة جلجامش، لماذا تم إغراق الناس وتدميرهم؟ نعم، كانوا بصوت عال جدا. كما ترى، عندما تقوم بموسيقى الرب، ترى ماذا يمكن أن يحدث لك. حسنا، كان الصوت مرتفعا للغاية، ولم يكن هناك أي معادن ثقيلة. كانت الآلهة منزعجة من أن البشر كانوا يصدرون الكثير من الضوضاء، لذا أغرقوهم. لذلك قاموا بإغراقهم. لكن بالمناسبة، عندما يكونون في القارب، أثناء انخفاض الفيضان، كيف ينزل أو تناب من القارب؟ هل يرسل بعض الطيور؟ نعم، يرسل بعض الطيور. لذلك، لديك رجل يبني قارباً، ويركب عائلته والحيوانات، ويرتفع القارب، ويهبط. يرسل الطيور ثم يخرج. هل يبدو هذا مألوفا إلى حد ما؟ هل عرف موسى قصة جلجمش؟ مثير للاهتمام. هل عرف موسى قصة إينوما؟ أليش قصة الخلق التي تأتي من بابل؟ مرة أخرى، إنه من قبل زمن موسى. لديك روح إلهية وفوضى بدائية. النور ينبعث من الآلهة الجمع. صنع الجلد وصناعة اليابسة وصناعة الأنوار، ولاحظ خلق الإنسان أخيرا. ثم بعد ذلك استراحت الآلهة. هل يبدو هذا مألوفا من حيث البنية الأساسية؟ هل من الممكن إذن أن يقوم موسى بنسخ المادة وينسى أن يكتب في حاشية صغيرة ملحمة جلجمش والإنوما اليش؟ هل هناك أوجه تشابه هناك؟ نعم، هناك. لام تحليل جلجمش وإينوما إليش 30 50 شرطة 31 35. لقد قام شخص ما هنا بدراسة قديمة للشرق الأدنى وتقول له هيلدي براندا: لقد زيفتهم لأنك لم تخبرهم بالحقيقة الحقيقية. لقد أخترت المحتوى المشابه وأسقطت كل الأشياء المختلفة. هل تعرف كيف صنعت الآلهة العالم القديم؟ لقد خاضت الآلهة حربا في الأساس، فأخذوا أحد الآلهة وقطعوها إلى قسمين وصنعوا الأرض من جزء واحد من الجسد ومن الجزء الآخر السماء. هل هذا مختلف قليلا عن الكتاب المقدس؟ نعم، كل ما أقوله هو أنني استخلصت هذا الأمر في اتجاه واحد. هذه القصص مختلفة تماما عندما تقرأها بالفعل. إينوما شرطة سفلية يحاول إليش الترويج لمردوخ إله بابل. ومع ذلك، هل هناك أوجه تشابه؟ نعم، ميم شرح المتشابهات والرواية الشفوية 31 36 شرطة 41 43. الآن، هل هذا يفاجئني؟ والجواب هو لا. لم نتحدث عن هذا الأمر وهو أمر مهم حقا، ولن أقوم بتطويره، سأقوم بعمل رهيب في هذا الشأن. أنت بحاجة إلى أن تأخذ دورة تدريبية على يد بوردمان أو أي شخص يطور هذا الأمر بشكل أكثر تعمقا. في الأصل، عندما كان الناس كبارا جدا قبل أن يقوم موسى في عام 2000 قبل الميلاد بكتابة الكثير من الشعر، هل نزلت الكثير من الأساطير شفهيا؟ هل النقل الشفهي يختلف عن الكتابي؟ نوح ينزل من القارب. نزل سام وحام ويافث من القارب. إنهم أطفاله، وكانوا على متن السفينة مع نوح. هل تعتقد أن سام وحام ويافث أخبروا أطفالهم عن الجد نوح وماذا حدث مع كل تلك الحيوانات؟ نعم، لذلك أخبر سام وحام ويافث أطفالهم. الآن، بالمناسبة، هل سيتمكن أطفالهم من الذهاب والتحدث إلى الجد نوح ويقولون: مرحبا جدي نوح، أبي قال هذا؟ هل حدث الأمر هكذا حقا؟ هل سيتمكن الجد نوح من تصويبهم؟ حسنا، هل طلبت من جدك أن يصحح حالتك؟ على أي حال، ماذا سيحدث؟ هل من المحتمل أن تهاجر القصة بعد 3 أو 4 أجيال؟ هل سيكون هناك اختلافات في القصة؟ ما هو أحد الأشياء الجميلة وأحد مشاكل التقليد الشفهي؟ عندما تنزل الأشياء الشفوية، هل تتغير جيلا بعد جيل؟ اسمح لي أن أكون أكثر تحديدا. ابني يعود من أفغانستان. إنه يروي قصصا شفهية لم يكن لديه الوقت لتدوينها لأنه كان يتعرض لإطلاق النار في كل يوم يخرج فيه، لذلك لم يأخذ الوقت الكافي لكتابة هذا. إذن هذه تقاليد شفهية. الآن يخبرهم: لديه أخ، زك، وأختان. نحن نجلس حول الطاولة وهو راوي قصص رائع. لذا فهو يروي قصة وفجأة يضحك الجميع. الأطفال يغادرون. يلتفت إليوت الآن إلى الرجل العجوز، أنا، وأمه الرائعة، ويسأل: هل يروي لنا نفس القصة؟ لكنه يرويها مرة ثانية وكاد والداه أن يبكيا. السؤال: هل كانت نفس القصة؟ نعم، كانت نفس القصة. سؤال: هل ترك بعض التفاصيل؟ نعم، لقد فعلها. عندما غادر الأطفال، أسقط علينا بعض الأشياء التي أذهلتني تماما. السؤال: هل كانت نفس القصة؟ نعم، كانت نفس القصة مخصصة لجمهور مختلف. هل يمكنك سرد قصة مختلفة؟ هل تعرف من هو الرائع في هذا؟ الدكتور براين بيلد هنا. هل سمعته من قبل يعزف على البيانو؟ عليك أن تأخذه عندما تنضم إلى مقرره الدراسي وقل له: مرحبا، يقول هيلدبراندت إن عليك العزف على البيانو في هذا الفصل، يعزف موسيقى الجاز. لذا فهو سيعزف نفس الأغنية، لكن هل سيعزف نفس الأغنية بنفس الطريقة بالضبط؟ لا، إنه يعزف موسيقى الجاز. لذا اعتمادا على هويتك، هل تحكي القصة بشكل مختلف لشخص يتراوح عمره بين 12 و14، ثم تفعل ذلك مع شخص يتراوح عمره بين 54 و60؟ هل تحكي القصة بشكل مختلف؟ عندما يعزف الدكتور بيرد على البيانو، فإنه سيعزفه بطريقة واحدة، وبعد ذلك سيعزف نفس الأغنية ويمكنك سماعها بنفس الأغنية، لكن هل هي مختلفة؟ إنها موسيقى الجاز. لذا ما أقوله: في التقليد الشفهي، هل يقوم الناس بغناء القصة؟ بمعنى آخر، أنت لا تحكي القصة بنفس الطريقة تماما. نوح يخبرها لأطفاله. حسنا، نوح لم يخبرها لأطفاله، أطفاله كانوا هناك، لكن أطفاله ينقلون القصة. هل تتوقع أن تأتي القصة بعد ذلك بأشكال مختلفة؟ أعتقد أن ملحمة جلجمش تذكرنا بالطوفان النوحي. لقد نزل شفهيا فقط، لذا فإن ما لدينا مع موسى هنا هو أن الله ينزل ويقول: موسى. دعني أخبرك بما حدث بالفعل. الآن حصلت على ذلك من الله الذي يأتي ويقول: هذا ما حدث بالفعل. بالمناسبة، هل كان لدى الأشخاص الآخرين الذين نقلوا القصة غلاف القصة؟ نعم، لقد فعلوا. ولكنهم كيف أقول هذا فيخبر الله موسى بما حدث؟ ولذلك لا أستغرب أن يكون هناك أصداء في ثقافات أخرى تتذكر قصة الطوفان. لست متفاجئا، لقد غمرهم الله. أتوقع أن تتذكر الثقافات الأخرى ذلك وتمرره إلى الأجيال القادمة. أعتقد الآن أنهم لم يعرفوا يهوه، وما الذي دفعهم إلى اختلاق ما كان يحدث؟ هل كان بعل، كما تعلم، يغمر عشيرة؟ ما الأمر هنا؟ هل تقاتلت الآلهة أم ماذا؟ هل هذا منطقي بالنسبة لك إذن؟ أتوقع أن تكون بعض القصص متشابهة، ثم يعطي الله لموسى الوحي من الله. هذه هي الطريقة التي نفسر بها سفر التكوين، وهذه هي الطريقة التي نفسر بها أوجه التشابه، وهذه أيضا هي الطريقة التي نفسر بها الاختلافات. الآن، بالمناسبة، هل التقليد الشفهي جميل؟ نعم، في بعض الثقافات يقومون بالحفظ عندما تعود إلى هوميروس والإلياذة والأوديسة. بعض الناس في كرواتيا لديهم 1100 بيت من الشعر يحفظونها ويؤدونها. في كل مرة يؤدونها، البعض منكم يقوم بالمسرح. عندما تقوم بالمسرح، هل سبق لك أن قدمت مسرحا لليلة واحدة أو ليلتين أو 3 ليال؟ السؤال هو: كل ليلة مختلفة؟ نعم، إنها نفس المسرحية، لكنها مختلفة في كل ليلة تؤديها. سيكون هناك شيء مختلف قليلا في كل رواية شفهية. كان لديك سؤال. الطالب: نعم. إذا حدث فيضان ودمر كل شيء، فهل ستكون كل القصص متشابهة بعد تلك النقطة؟ نعم. حسنا، عندما روى نوح القصة لأطفاله، رأوها. القصة نفسها. الآن يأتي أطفاله، وأريد أن أقول أنهم ربما راجعوا جدي. لذا ربما تكون القصة قريبة جدا. الآن لديهم أطفال، يموت الجد ويموت الوالدان. الآن لا يوجد أحد للتحقق من القصة. لذلك يبدو الأمر كما لو أنني طلبت من شخص ما هنا أن يقول شيئا ما وقمت بتمريره شفهيا بحلول الوقت الذي انتهى فيه الفصل الدراسي، فسيكون الأمر مختلفا تماما عما قلته في الأصل. إذن أنت تعرف ما أقول. شفهيا تتغير القصص. بالمناسبة ما أقوله لك هو الحقيقة. نحن نعرف هذا. يمكننا المقارنة مع الثقافات الأخرى، الثقافات الكرواتية، لقد تم فحص الأشياء الشفهية ويجب أن تعرف ذلك. إذا بدأت شيئا ما هنا وأخبرتهم بثلاث جمل، وكان على الجميع تكرار تلك الجمل، بحلول الوقت الذي وصل إليك فيه الأمر، هل سيكون نفس الشيء أم مختلفا؟ سيكون الأمر مختلفا. الطالب، ما أسأله هو كم المدة بالضبط بين نوح وموس؟ نحن نتحدث عن آلاف السنين. أعني أريحة، يشع يناسب معركة أريحة. في أريحة هناك برج ضخم هناك، إنها من 8000 قبل الميلاد، وهذا يعني أن نوح يجب أن يأتي قبل ذلك. إذن لديك 8000 قبل الميلاد وصولا إلى 1400 قبل الميلاد لموس، إذن لديك ما لا يقل عن 7000 سنة هناك. يمكن أن تتغير القصص كثيرا خلال 7000 عام. ملحمة جلجمش دعنا نقول هي 2000 قبل الميلاد، لذلك لدينا ما لا يقل عن من 5 إلى 7 آلاف سنة يجب أن نرويها. أعتقد أن الأمر كان أطول من ذلك بكثير، لكن يمكنني إثبات لا يمكنك الحصول على فترة أقصر من ذلك، لأنه يتعين عليك حساب الأبراج هناك، مدينة دمشق، هناك أماكن مختلفة نعرفها. إذن أن تعرف ما أقوله، عليك أن تعطيني على الأقل آلاف السنين. الطالب، كم سنة تقريبا تقدر بين نوح وموس؟ لا، لا أستطيع أن أفعل ذلك. حسنا، دعني أخبرك نظريا أنني لا أستطيع فعل ذلك. دعني أحذرك بشأن شيء ما. حسنا، أن تعرف سلاسل الأنساب تلك في سفر التكوين الإصحاحين 15 و11؟ هل قرأتها؟ لا، لا تضيف تلك. الأنساب بها ثقوب. عندما يقول فلان هو والد، حسنا، دعني أفعل مثيو، الفصل الأول. يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. أعذرني. يسوع المسيح ابن داود، متى 1:1. يسوع المسيح ابن داود. حسنا يا رفاق تعلمون، ديفيد ماذا؟ أعطني موعدا. يسوع المسيح ابن داود، تلك 1000 سنة. يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ماذا؟ الطلاب، 2000 سنة. إذن أنتم تعرفون ذلك يا رفاق. السؤال، هل يسوع المسيح هو ابن داود؟ انظر، قال لا. أقول نعم. هل تعرف ماذا يعني ابن؟ ابن يعني سليل. ابن لا يعني بالضرورة السليل المباشر. أبانا، يمكن أن تعني، حسنا يا رفاق، حتى أنكم تقولونها حتى يومنا هذا، أبونا إبراهيم. حسنا، إنه ليس والدك حقا، أليس كذلك؟ لكن كما ترى، النقطة التي أريد توضيحها، هل ترى ما أقوله؟ ارجع إلى سلاسل الأنساب المذكورة في سفر التكوين في الفصل 15، وسأضمن لك وجود ثقوب هناك، وأن هؤلاء الأشخاص يعيشون 900 عام على أي حال، ولديك فجوات كبيرة لا يمكنك إضافتها ببساطة. هذا مستحيل. هناك ثقوب، لذلك لا أستطيع أن أعطيك تقديرا. كل ما أعرفه هو أن موسى عمره حوالي من 1400 إلى 1200 سنة، وسأخبرك أن نوح يجب أن يكون عمره قبل 8000، لأن لدينا ذلك البرج في أريحة. إذن هذا هو ما يقرب من 6500 سنة. ما يقرب من 6500 سنة، وكم عدد الأجيال؟ لا أعرف. بالمناسبة، لا يقتصر الأمر على برج أريحة فحسب، بل سيتعين عليك دفعه إلى الخلف أبعد من ذلك أيضا. أسئلة جيدة، أنا لا أعرف الإجابة. نون، تعليم موسى 41 44 43 45 45. كما علم موسى بالأدب مثل ملحمة جلجمش والإنوماليش. حسنا، أن تقول أن موسى نشأ في الصحراء وهو يطارد الغنم، ولم يعرف موسى هذا الأدب لأنه يهودي. لم يكن يستطيع قراءة كل هذه الأدبيات على أي حال لأنه عبري. السؤال، هل كان موسى جاهلا؟ في الواقع، أين تم تدريب موسى؟ في الصحراء مع الغنم. الطالب، مصر. مصر. وقد تلقى تعليمه باعتباره ابن فرعين. هل كان سيتدرب على حكمة مصر؟ هل كان المصريون متعلمين وذوي ثقافة رائعة للغاية؟ ونحن نتحدث عن مصري قديم يعود إلى بتحوتب الذي يعود تاريخه إلى 2800 قبل الميلاد، وذلك قبل موسى ب 1400 سنة على الأقل. هل كان هناك أدب حكمة قبل موسى ب 1400 سنة؟ نعم، كانت هناك مصر القديمة بأكملها، وكانت هناك مصر الوسطى. لذلك كان هناك تقليد أدبي ضخم قبل موسى. هل كان موسى يعرف عن أساطير بلاد ما بين النهرين؟ هل كانت هناك تجارة بين مصر وبلاد ما بين النهرين؟ هاتان هما القطتان الكبيرتان، وهذا ما يسمونه بالهلال الخصيب. كانت هناك تجارة مستمرة ذهابا وإيابا طوال الوقت. لذا أعتقد أن موسى كان يعرف بعضا من هذه القصص، وربما قام بتعديلها وتبناها واستخدم الله موسى لتقويمها. هل كان بمقدور موسى أن يستعير بعضا من سفر التكوين من بعض هذه المصادر، من هذه الأساطير؟ والجواب هو نعم، كان بإمكانه ذلك. هل كل ما يقوله الوثنيون خطأ؟ هل يقول الوثنيون بعض الأشياء الصحيحة في بعض الأحيان؟ وإذا كانوا على حق، فيمكن لله أن يدرج ذلك في الكتاب المقدس. هل يوجد بعض الوثنيين الذين يتكلمون في الكتاب المقدس ويتكلمون بالحق في الكتاب المقدس؟ دعني أقوم بهذا. هل هناك حتى بعض الحمير الذين يتحدثون في الكتاب المقدس ويقولون الحقيقة؟ نعم، الحمار يتكلم بالحقيقة في العدد 22. يا من سفر التكوين 43 46 44 42. الآن هذه هي البنية في سفر التكوين. أعتقد أن هذا مثير للاهتمام، ولكنه مثير للاهتمام من وجهة النظر الأدبية. يعني، وهذا ما أعتقد أنه مترجم في نسخة الملك جيمس، هذه هي أجيال. أعتقد أن عينيك الخاص بك شرطة إذا كنت قد حصلت على كتبك المقدسة، فقد ترغب في فتحها، لأن هذا أمر مثير للاهتمام إلى حد ما أن تنظر فعليا إلى كيفية قيام كتبك المقدسة بذلك. في تكوين 2-4 لديك واحد من هؤلاء، وهذا هو حساب. وهذا حساب السماوات والأرض ويوم خلقت، هذه هي القصة، وما تجده هو أن هناك 10 في سفر التكوين. لذلك ينقسم سفر التكوين إلى 10 أقسام بناء على هذه العبارة، هذا هو الحساب. هل هكذا يقسم موسى كتابه؟ هكذا قام موسى وهو يكتب كتابه بتقسيمه. هذا هو نوع مقسم الفقرة الخاص به. ب. أضافت أقسام الفصل في الكتاب المقدس كاليفورنيا 1200 ميلاديات 44 43 48 13. وبالمناسبة، إذا ذهبت إلى موسى وقلت يا موسى، كم عدد الإصحاحات في سفر التكوين؟ أنتم أذكى من موسى. إذا ذهبت إلى موسى وقلت يا موسى، كم عدد الإصحاحات في سفر التكوين؟ فهل يعرف موسى إجابة هذا السؤال؟ لا، لن يفعل ذلك. لم تكن هناك فصول سابقة عندما كتب سفر التكوين، ولم يكتب في الفصول. الكتاب المقدس الخاص بك لديه فصول فيه. هل تدرك أن تلك الفصول أضيفت حوالي عام 1200 مترا؟ الآن بالمناسبة، مرة أخرى أنا أقف هنا. أنا أقول لك الحقيقة. كان هناك أسقف، كان الدكتور ماكراي رجلا درست على يديه، وكانت بعض الشائعات تقول إنه يعرف هذا الأسقف. لكن في عام 1200 بعد الميلاد، قال ماكراي دائما إنه كان يمتطي حصانا، وفي بعض الأحيان كانت أقسام الفصول تظهر، وفي بعض الأحيان كانت هناك، وفي بعض الأحيان كان يفهم الأمر بشكل صحيح. هل بعض أقسام الفصل في المكان الخطأ؟ دعني أعرض لك مثالا من كتابك المقدس من سفر التكوين الإصحاحين الأول والثاني. انظر إلى هذا، لقد فاته قسم الفصل. والآن بالمناسبة، هل هذا يعني أن الكتاب المقدس أخطأ أم أن الأسقف عام 1200 ميلاديات وضع تقسيم الإصحاح في مكانه الخطأ؟ الآن اسمحوا لي أن أثبت ذلك لك. اذهبوا وانظروا إلى كتبكم المقدسة، وانظروا إلى سفر التكوين الفصل الثاني. الفصل الأول ما هو؟ أيام الخلق السبعة. لكن المشكلة هي، هل هناك سبعة أيام الخلق في سفر التكوين الإصحاح الأول؟ أين هو اليوم السابع؟ هل اليوم السابع في الفصل الأول؟ لا، اليوم السابع كما جاء في الكتاب، وهكذا اكتملت السماوات والأرض، وفي اليوم السابع أكمل الله العمل الذي كان يعمله، فاستراح من اليوم السابع من جميع أعماله. ذلك في الفصل الثاني. اليوم السابع في الفصل الثاني. هل ينبغي جمع أيام الخلق السبعة معا؟ نعم. بالمناسبة، انظر إلى الآية 4. الآن هل يقسم الكتاب المقدس إنيف الخاص بك إنورس في؟ يسفي الكتاب المقدس بين اثنان، ثلاثة واثنان، أربع؟ هل هناك مساحة هناك؟ البعض منكم يهز رؤوسكم لا. هل هناك مساحة كبيرة لكثير من كتبك المقدسة؟ يجب أن يكون هناك مساحة هناك. وهذا هو المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه تقسيم الصورة بسبب هذه العبارة، وهذا حساب السماوات والأرض، هيكل ما يستخدمه موسى لتقسيم السرد إلى أقسامه العشرة. هكذا قسمها موسى. لذلك يجب أن يكون هناك القليل من الانقسام هناك. بالمناسبة، هل لدى البعض منكم كتب مقدسة صغيرة حيث يضعون النص فوق النص؟ إذن فهم لا يقومون بمساحة بيضاء لأنهم يحاولون جعلها صغيرة جدا. لذلك ربما قام بعضهم بجمعها معا، ليس لأنهم لم يعرفوا أن القسمة هي 2:04 صباحا، ولكن فقط لأنهم يحاولون توفير المساحة. لذا انتقل فعليا من 2:04 صباحا إلى 5:00 صباحا. هنا سترى مباشرة قسم الفصل في الفصل الخامس. كيف يبدأ؟ هذا هو الحساب المكتوب لخط آدم. إذن الآن لديك سلسلة نسب آدم التي تأتي بعد ذلك. اذهب إلى 6:09 صباحا، يمكنك أن ترى في لنيف الخاص بي أنه يؤجل العبارة من تلقاء نفسها. هذا حساب نوح. إذن بعد 6:09 تحصل على قصة عن نوح وأولاده، ثم تنتقل إلى 10:01 وسترى نفس الشيء وما إلى ذلك. هذه قصة سام وحام ويافث، ثم تنتقل إلى سلسلة نسب سام وحام ويافث. إذن هذا هو الحساب. هكذا تم بناء سفر التكوين باستخدام هذه العبارة. يضعها موسى في 10 ويبني كتابه بهذه الطريقة. سين بنية اللوح في سفر التكوين 48 من 14:52 35. هل لاحظت أثناء قراءتك لسفر التكوين أنك تحصل على القليل من التاريخ ومن ثم يعطيك سلسلة نسب؟ تقرأ التاريخ ثم تضرب علم الأنساب. ماذا تفعل؟ أن تخطي علم الأنساب. لقد ضربت التاريخ ثم تخطيت علم الأنساب. هل هكذا نقرأ كأمريكيين؟ هل كانوا مهتمين بسلاسل الأنساب أكثر منا؟ فهل أجدادكم وأجدادكم يقومون بعلم الأنساب؟ إذن التاريخ وعلم الأنساب، التاريخ وعلم الأنساب. انظر كيف يتأرجح في النص ذهابا وإيابا بين التاريخ وعلم الأنساب. اتضح أن شخصا ما قد طور نظرية بناء على هذه الحقيقة بناء على بعض الألواح التي اكتشفها. بداية، ما الذي كتبه الناس في ذلك الوقت؟ لقد كتبوا على ألواح الطين في بلاد ما بين النهرين على وجه الخصوص ألواح الطين الطين، ولذلك أخذوا قلما أو قلما ووضعوه في الطين فيجف الطين، ثم يمكنك قراءتها أقراص الطين. هل نحن سعداء أنهم استخدموا أقراص الطين؟ ما هي مشكلة الورق؟ أعطني ورقة عمرها 500 سنة. ما هو الخطأ في الورق؟ الورق لم يعد موجودا. الآن عندنا يكون الورق رطبا، ماذا يحدث؟ لا يذهب الأمر إلى شيء، يذهب إلى الغبار. عدت إلى التراب، ومن التراب جئت إلى التراب وسأعود. ما هي الصفقة مع الأجهزة اللوحية؟ تضع الألواح في هذه الصناديق، ثم تحرق المعبد فوق الألواح. أن تحرقه على الأرض. ماذا يفعل ذلك للأقراص؟ إنه يشعلهم. ما الذي يجعل هذه الأجهزة اللوحية صعبة مثل الصخور الآن؟ السؤال، هل يدومون إلى الأبد؟ نحفرها بعد 3000 عام ونستخرج منها لوحا. هل يمكننا قراءتها؟ نعم، يجب عليكم جميعا تناول الأكاديان والأوغاريتيكو، ويمكنك قراءة الأقراص. لا، على محمل الجد، بعض الناس يذهبون إلى جامعة بنسلفانيا، يحبسونهم في الطابق السفلي هناك لنصف حياتهم، وبعد أن يوقضوا نصف حياتهم هناك يمنحونهم درجة الدكتوراه. ولكن على أي حال، يتم إطلاق هذه الأجهزة اللوحية. هل تعلم مدى أهمية أنهم كتبوا على الطين بالنسبة لنا؟ لدينا هذه الألواح الآن، ويمكننا قراءتها بعد 3000 عام. ما هي مشكلة ورق البردي وكل الورق؟ المكان الوحيد الذي سيتم تصنيع الورق فيه، مثل ورق البردي وهذا النوع من المواد، كتبوا على جلود الحيوانات أيضا، المكان الوحيد الذي سيتم تصنيعه فيه هو مصر. والآن لماذا يعيش في مصر؟ لأن مصر جدا جدا ما جدا جافل، ليس هناك رطوبة في الهواء، إنها الصحراء الكبرى، وكما تعلمون يطلق الليبيون النار عليهم، مما يجعلها أكثر جفافا. ما أقوله هو أن الجو جاف جدا، لدرجة أن مصر هي المكان الوحيد الذي تعيش فيه ورق البردي حقا. هل كتب المصريون على الصخور ونحتوا الأشياء على الصخور؟ وهذا أمر جيد لنا أيضا، لأن الصخور تدوم لفترة طويلة. لقد فعل الله بعض الأشياء على الصخور أيضا بإصبعه. لكن على أي حال، هذه هي الطريقة التي يتم بها بناء الألواح مع هذا التذبذب في التاريخ، علم الأنساب ذهابا وإيابا. تجد ذلك ينعكس في الكتاب المقدس، هذا التاريخ وعلم الأنساب والتاريخ وتذبذب علم الأنساب. ما لاحظه هذا الرجل على بعض الأجهزة اللوحية التي كان يقرأها هو أن هيكل الجهاز اللوحي كان الجزء الأمامي من الجهاز اللوحي، ثم الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي. لاحظ وجود عنوان وتاريخ وبيانات نسخ على الجزء الأمامي من اللوح، كانت ملاحظة مكتوبة تقول أن هذا اللوح ملكي مع سلسلة نسب في الخلف. لذا فإن علم الأنساب موجود في الخلف والملخص. عندما يتعلق الأمر بالكتاب المقدس، يجب أن يكون هناك تأرجح بين التاريخ وعلم الأنساب، التاريخ وعلم الأنساب، الجزء الأمامي من الجهاز اللوحي، الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي، الجزء الأمامي من الجهاز اللوحي، الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي. إذن ما يقوله هو، هل يتناسب أسلوب موسى مع أسلوب الكتابة في ذلك اليوم؟ هل تتوقع ذلك؟ قد يكون هذا تفسيرا لسبب وجود هذا التبادل بين التاريخ وعلم الأنساب في سفر التكوين. والآن بالمناسبة، هل نعرف هذا؟ لا، هذا هو تخمين بعض العلماء. هل له معنى؟ يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لي، لكنني لا أقول إنها حقيقة. أنا أقول أن هذا هو تخمين هذا الرجل الذي لا نعرفه على وجه اليقين، ولكن يبدو أنه منطقي. نعم. الطالب، ما هي بيانات النسخ؟ بيانات النسخ هي ملاحظة ناسخة، مثلاً، أنا شافان، كبير الكتبة، وهذا لوحي، أو شيء من هذا القبيل. أو كتب هذا لزيمريلين، لقد كان ملكاً ولم يضربني، لذا كتبت له هذا اللوحة، أو شيء من هذا القبيل. كما تعلمون، نوع صغير من الملاحظات الكتابية. هل استخدم موسى هذه البنية في كتابة سفر التكوين؟ راء العبرية كلهجة كنعانية 52 36 شرطة 53 41. هل استخدم موسى أنماطا أدبية من أيامه؟ هل استخدم موسى لغة عصره؟ ربما كتب موسى باللغة العبرية، أليس كذلك؟ ما هي اللغة العبرية؟ اسمحوا لي أن أكون صريحا وصادقا معك في هذا الشأن. هل اللغة العبرية لهجة كنعانية؟ واللغة العبرية هي مجرد لهجة كنعانية. من أين حصل اليهود على اللغة العبرية؟ لقد تعلموا اللغة العبرية عندما انتقل إبراهيم إلى أرض كنعان. التقطوها هناك، وكانت لهجة كنعانية. تم تطويره حوالي عام 1800 قبل الميلاد. لقد التقطها إبراهيم من اللهجات الكنعانية، ثم انتقلت أساسا وأصبحت اللغة العبرية، ولكنها في الأصل لهجة كنعانية. هل كان لإبراهيم لغة بلاد ما بين النهرين عندما جاء من منزله في بلاد ما بين النهرين؟ نعم، ويدخل إلى كنعان ويتكلم باللهجة الكنعانية التي أصبحت تعرف بالعبرية، وتنزل على موسى. قاف الله يتواصل بلغة الناس 53 42 شرطة 56 03. والآن هل كتب موسى بلغة الشعب؟ نعم. هل سيكتب بأسلوب الشعب؟ بالمناسبة، هل هناك أنماط معينة من الكتابة تتغير مع مرور الوقت؟ إذا كتبت رسالة وكتبت بريدا إلكترونيا، فهل سيكون هناك أسلوبان مختلفان لكيفية كتابة الرسالة والبريد الإلكتروني؟ هل يختلف الأمر عندما تكتب على الفيسبوك عما تكتبه عبر البريد الإلكتروني؟ إذا كنت تغرد على تويتر، فهل يختلف ذلك عما تكتبه على البريد الإلكتروني؟ هل لدينا أنماط مختلفة اليوم؟ نعم. هل كان لموسى أساليب أدبية مختلفة عن تلك التي يستخدمها؟ نعم. وسأوضح لك أن سفر التثنية هو تقريبا في الشكل الدقيق للمعاهدة الحيثية. يختلف المضمون، ولكن الشكل واحد. فهل هذا ما كنا نتوقعه؟ يستخدم موسى لغة ذلك الوقت، ويستخدم أيضا الأشكال الأدبية لذلك العصر. لذلك النمط، سوف ننظر في ذلك. وإذا كان موسى استخدم أسلوب الكتابة في عصره، فهل من الممكن أنه استخدم المحتوى الذي كان عند بعض الناس في ذلك اليوم؟ بمعنى آخر، على سبيل المثال، هل كان الناس في أيام موسى يعتقدون أن الأرض مستديرة أم مسطحة؟ هل سيعتبرون أن الأرض مسطحة؟ الطالب، لأنها تبدو مسطحة، نعم، لأنك خرجت من الباب هنا ورأيت الرباعية، كما تعلم، إنها مسطحة جدا. تنظر حولك وتبدو الأرض مسطحة جدا. وكان الناس في تلك الأيام يعتقدون أن الأرض مسطحة. وبالمناسبة، هل من الممكن أن يشير الكتاب المقدس إلى شيء كهذا؟ هل سمع أحد من قبل عن زوايا الأرض الأربع؟ وهو مشار إليه في الكتاب المقدس إشعياء 11-12. زوايا الأرض الأربع تعني أن الأرض مسطحة، أليس كذلك؟ والآن عندما تقول أربع زوايا للأرض، هل يعني ذلك أنها أرض مسطحة؟ بالمناسبة، اعتقد بعض المسيحيين أنها مسطحة بسبب هذا المقطع في إشعياء. هل يعرف أحد ماذا يعني إشعياء؟ هل يتحدث أحد هنا والآن عن أركان الأرض الأربعة؟ إذا قلت زوايا الأرض الأربع اليوم، فهل يعني ذلك أنك تعتقد أن الأرض مسطحة؟ الطالب: لا، إنها مجرد طريقة أدبية لقول زوايا الأرض، شمال، جنوب، شرق، غرب. أنت لا تقول أن الأرض مسطحة. الكتاب المقدس ليس مخطئا هناك، لكن الناس فقط أسأوا فهمه. خلفية عائلة تاء موسى 56 0 14 58 29. من أين حصل موسى على اللغة التي كتبها؟ عندما أحاول أن أقترح أن إبراهيم ونسله يعقوب تعلموا لغة كنعان عندما كانوا في أرض كنعان، وقد تم نقل ذلك إلى موسى، ألم يتدرب موسى على يد والديه؟ لقد تدربت على يد ابنة فرعون على حكمة مصر، ولكن هل تم تدريبه أولا على يد والديه؟ هل تتذكر أنه وضع في سلة ثم أنزل في نهر النيل؟ فلما حملته ابنة فرعون قالت: هذا ابن للعبرانيين. أعتقد أنه ربما كان مختونا ولذلك حملته. ثم ما حدث هو أن مريم الأخت الكبرى لموسى تظهر وتقول: مرحبا، أنا يهودية. لذا أعادت موسى إلى أخته الأخت الكبرى، وهو الأخ الأصغر. هناك شيء خاطئ في ذلك. هل كانت أختك الكبرى تتولى أمرك من قبل؟ على أي حال، أعادت الأخت الكبرى موسى إلى والديه. لقد قام والد موسى بتربيته، أو كما تقول زوجتي، رباه. لذلك فقد نشأ حتى يبلغ 12 أو 13 من عمره على الأرجح. ولما بلغ مرحلة المراهقة ذهب إلى ابنة فرعين، وهناك يتدرب على كل حكمة مصر. هل يعرف كيف يتحدث العبرية بطلاقة؟ إذا نشأت في عائلة حتى بلغت 12 عاما أو نحو ذلك، فهل تعرف اللغة جيدا لبقية حياتك؟ صهري تزوج ابنتي من تايوان. نشأ في تايوان حتى بلغ 12 من عمره. عندما يتعلق الأمر باللغة الإنجليزية، هل يمكنه التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة؟ ولا يزال يقول الغنم والغزلان. ليس الغزلان، بل الغزلان. فهو يضع حرف إس في نهاية كل شيء ليصبح الجمع. أنا أسخر منه لأنه يفعل ذلك. في الواقع، لقد لعقني. لقد أخذ اختبار سات، وكان اختبار سات باللغة الإنجليزية. لقد فاته 5 نقاط في اختبار سات. هل الرجل ذكي جدا؟ لقد ذهب إلى جامعة هارفارد، وذهب إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكان الرجل ذكيا جدا. لكنه لا يزال يقول الخراف، ولا يزال يقول الغزلان، لذلك نقبض عليه على ذلك. لكن السؤال، هل لا يزال الرجل يعرف لغة المندرين؟ نشأ حتى بلغ 12 من عمره في تايوان. هل ما زال يعرف لغة المندرين بطلاقة؟ نعم. إذن ما أقوله هو أن موسى كان يعرف العبرية في طفولته. شين قول الوثنيين بالحق وسكن الله 58 30 59 26. هل يستطيع غير اليهود وغير الأنبياء والوثنيين أن يقولوا بعض الأشياء الصحيحة؟ نعم. إذا سجل موسى ما يقوله هؤلاء الوثنيون، فلا يزال هذا شيئا صحيحا. إنه موجود في الكتاب المقدس، إذن فهو لا يزال صحيحا. لذا كن حذرا مع بعض هذه الأشياء. هل كيف الله حقه للتعبير عن الحق بطرق تتناغم مع الطريقة التي رأى بها الإنسان القديم الأشياء؟ لقد استوعب نفسه في اللغة، لذلك يتكلم الله باللغة العبرية ويستخدم الأشكال الأدبية السائدة في ذلك الوقت. كم كان يستوعب نفسه؟ هل نزل الله وقال لموسى: يا موسى، أن تظن أن الأرض مسطحة؟ والأرض ليست مسطحة، إنها مستديرة. هل نزل الله عليهم وقامهم؟ لا، لم يكن هذا هو الهدف. كان الله ينزل ليخبرهم عن نفوسهم وعن الفداء، وليس عن الحقيقة العلمية. لذلك عليك أن تأخذ استراحة قصيرة بشأن هذه الأشياء. في مقاصد تكوين واحد والتأويل 59 من 27 إلى 60 39. والآن لماذا شمل موسى الخليقة؟ لماذا بدأ موسى؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض. هل كتب موسى سفر التكوين واحد واثنان لمحاربة نظرية التطور؟ هل كان لدى موسى أدنى فكرة عن نظرية التطور؟ رقم هذا في القرن التاسع عشر والعشرين. لذا فإن موسى لم يكتب ضد نظرية التطور، ولم يكن لدى موسى أدنى فكرة، ولا أحد من الشعب الذي كان يخاطبه يعرف ذلك. الآن ما أعمل عليه هنا هو التأويل. علم التأويل، هل يعرف أحد التأويل؟ التأويل هو دراسة كيفية تفسير الكتاب المقدس. كيف تفسر الكتاب المقدس؟ يفسر الأشخاص المختلفون الكتاب المقدس بشكل مختلف. التأويل هو كيف تفسر. لاحظ ما أدفعه هنا. محاربة نظرية التطور، هل هذه مشكلتنا في محاربة نظرية التطور في يومنا هذا؟ فهل كان موسى على علم بذلك؟ أحاول إعادتك إلى النية الأصلية للمؤلف الأصلي. وبعبارة أخرى، الكتاب المقدس هو بالضرورة بالنسبة لي أنا أنا أنا. نحن نعيش في ثقافة نرجسية تقول أنا 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 طوال الوقت. فاء النية الأصلية للمؤلف الأصلي 60 40 شرطة 61 49. ما أحاول فعله هو إخراجك من داخلك وإلقاء نظرة على كيف كان موسى ككاتب يقصد ذلك في الأصل. ماذا قصد موسى في الأصل؟ ما هو القصد الأصلي لموسى؟ لذلك هذا هو تفسيري لمحاولة العودة إلى النية الأصلية للكتاب الأصليين. فهل كتبه موسى على الأرجح كمجادلة ضد الشرك؟ فهل كان الناس يومئذ مشركين؟ كان العديد من الآلهة يفعلون كل أنواع الأشياء. لذا فمن الممكن، هل هذا يناسب نية موسى أكثر بكثير من التطور؟ نعم، لأنهم كانوا يجاهدون على الشرك. لذلك فمن الممكن. يبدأ قائلا، لا، لا، ليس البعل وعشيرة هما اللذان ذهبا إلى الحرب وقد قطعها البعل. كان هناك إله واحد وهو الذي خلق كل شيء، وكيف خلقه؟ لقد تكلم، فظهرت الأشياء إلى الوجود، لذا فمن المحتمل أن موسى يعمل ضد الشرك. أعتقد أن هذه هي النقطة الحقيقية التي يتناولها موسى في سفر التكوين. يقول موسى بشكل أساسي أن تكوين واحد هو تمجيد. إنها من أجل تسبيح الله وعبادته. إنه يخبرنا شيئا عن الله وجلاله وعظمة الله وصلاحه في الخليقة. إن عظمة الله وصلاحه في حساب الخلق هو ما ظهر. عاشرا، النظرة النصية للخليقة مزمور 136 61 من 49 إلى 62 41. الآن كيف أعرف أن هذا جزء من الهدف؟ أنظر إلى المزمور 136 ويبين لنا المزمور كيف يمكن استخدام رواية سفر التكوين. الآن سأضع هذا هنا وأرى هذا المزمور الجميل. ما الذي يتحدث عنه هذا المزمور؟ مزمور 136 الذي يصنع العجائب العظيمة وحده، لأن حبه الوفي يدوم إلى الأبد. من بفهمه صنع السماوات؟ لأنه الحب المخلص يدوم إلى الأبد. الذي باسط الأرض على المياه؟ لأن حبه الوفي يدوم إلى الأبد. الذي صنع الأضواء العظيمة؟ لأن حبه الوفي يدوم إلى الأبد. الشمس لتحكم النهار؟ لأن حبه الوفي يدوم إلى الأبد. ما المغزى من هذا المزمور؟ ينظر إلى الخلق فماذا يستنتج؟ من الصعب جدا فهم النقطة الرئيسية. ماذا يستنتج؟ حبه الوفي يدوم إلى الأبد. ياء تكامل الإيمان والتعلم 62 من 42 إلى 65 19. بمعنى آخر، هل يمكنك أن تنظر إلى الخليقة وتتعلم شيئا عن الله؟ البعض منكم يا رفاق يتجه إلى العلوم، والبعض منكم يا بنات إلى العلوم. هل تستطيع أن تنظر في العلم وهل يقودك إلى عبادة الله؟ هل دراستك للفيزياء تقودك إلى عبادة الله؟ هل ينبغي أن تقودك دراستك لعلم الأحياء إلى عبادة الله؟ هل الكيمياء تقودك إلى عبادة الله؟ هل الفيزياء فقط إف يساوي مو؟ أو الخامس يساوي الأشعة تحت الحمراء؟ يمكنك القول أنا أعرف الفيزياء أو أي شيء آخر في يساوي أيور. حسناً، هل هذا هو جوهر الأمر حقاً؟ أو يمكنك أن ترى ما وراء الصيغ إلى ماذا؟ أن تتحدث عن المجرات، أن تتحدث عما خلقه الله. تستطيع أن ترى عمل الله. إذن ما أقوله هو أن تأخذ العلوم. نعم، تعلم الصيغ الخاصة بك، ولكن اذهب إلى ما هو أبعد من الصيغ لترى جمال الله في الخلق في الفيزياء والكيمياء والأحياء أيا كان. وهنا نهج آخر. هؤلاء الرجال موجودون في السماء في سفر الرؤيا، رؤيا 12، الرابعة وإحدى عشرة دقيقة صباحا، وتخمين ماذا يفعلون في الجنة. وهذا ما سنفعله في الجنة. أنت مستحق أيها الرب وإلهنا أن تأخذ ماذا تنال؟ المجد والشرف والقوة. لماذا يستحق الله أن ينال المجد والكرامة والقدرة؟ لأنك أنت خلقت كل الأشياء، وهي بإرادتك خلقت ووجد، لذا فإن هذه الآية الجميلة تعكس ما يحدث في السماء. هل الخلق يعني دائما الخلق من لا شيء؟ هناك مصطلح لاتيني وأريدك أن تعرف ذلك، والمصطلح اللاتيني الخلق من لا شيء هو خلق. هل هناك من يفعل اللاتينية بعد الآن؟ إكس خارج مي هي لو تعني لا شيء. هل يخلق الله من العدم؟ هل يستطيع الله أن يخلق من العدم؟ تكلم الله وجاء إلى الوجود. فالله يخلق، وفي البدء خلق الله السماوات والأرض، فهو يخلق من العدم. هل الله دائما يخلق؟ مزمور 33:6 آية جميلة. بكلمة الرب صنعت السماوات والنجوم بنسمة فمه. تكلم الله وجاءت الأكوان إلى الوجود. ولكن هل فعل الله الأمر دائما بهذه الطريقة؟ لا، لقد أخرج الله الإنسان من التراب. صور الإنسان، خلق الإنسان من التراب. هل خلق الإنسان من العدم؟ قد تقول بعض النساء نعم. هل خلق الله الإنسان من العدم؟ لا، بل جبله من التراب. زد أسماء آدم وحواء 65 20 شرطة 68 54. الآن بالمناسبة، لأنكم يا رفاق لا تعرفون العبرية، فاتتكم بعض التلاعبات الجميلة بالكلمات في سفر التكوين. يأخذ الله تراب الأرض فيصور ماذا؟ ماذا يسمي الله الكائن الذي يشكله من الأرض؟ هل يدعوه باسم؟ يسميه آدم. يسميه آدم. ماذا يعني؟ يأخذ التراب ويشكله ويسميه المغبر. لا، هذه ليست مسحة، هذه هي الحقيقة الصادقة. آدم، ما معنى آدم؟ تعني التراب، الأرض، الغبار. فيشكل آدم من التراب ويسميه التراب. هذه هي الحقيقة. اسم آدم هو تورية على المتربة. هناك تلاعب بالكلمات هناك، وهو جميل. بالمناسبة، ماذا يسمي حواء؟ من يسمي حواء؟ آدم يسمي حواء. متى سمى آدم حواء؟ بعد أن يقال لآدم أخطأت يا آدم، يا تراب أنت تراب، إلى التراب تعود. الآية التالية في تكوين 3:20 يتحول آدم إلى حواء، ولم يتم تسميتها على وجه الأرض حتى الآن. يلجأ إلى زوجته مباشرة بعد أن قيل له إنه سيضطر إلى العمل بجد وسينتهي به الأمر بالخسارة أمام الغبار، ولن يفوز، سوف يصبح مغبرا مرة أخرى. ثم يلتفت إلى زوجته ويقول: أنت امرأة الموت، امرأة شريرة، امرأة مدمرة، ماذا يسميها؟ يلتفت إليها ويقول: وأنتم يا رفاق تعرفون ما هي؟ تذهبون إلى حفل زفاف يهودي ويسحبون: يا رفاق تحت سن 21 لا تفعلوا هذا في حفل زفاف يهودي. على أي حال، في حفل زفاف يهودي ينسحبون الأشياء بينهم ويقولون: ماذا؟ أنتم تعلمون يا رفاق أنكم شاهدتم جميعا فيلم عازف الكمان على السطح، أليس كذلك؟ بالمناسبة، لا يخبرونك بذلك في كلية جوردون، لكن أحد متطلبات التخرج هو أن تشاهد فيلم فيدلر أون في روف قبل أن تتخرج. أنا لا أمزح، أنا جد. إذا عبرت تلك المرحلة للحصول على شهادتك، فإن الدكتور ويلسون لديه واحدة من تلك البنادق الهوائية الخفيفة، وإذا عبرت تلك المرحلة فسوف يفرقعك إذا لم تكن قد شاهدت عازف الكمان على السطح. لذلك عليك أن تشاهد عازف الكمان على السطح. إذا لم تكن قد شاهدت عازف الكمان على السطح، فعليك مشاهدته. وبالمناسبة، ما هو جذر هي في الأساس نفس الكلمة. يلتفت إلى زوجته ويقول: ماذا؟ ماذا يقصد؟ إلي الحياة. يلتفت إلى هذه المرأة ويدعوها: أنت أم كل حي؟ سأذهب إلى التراب، لكنك أم كل حي؟ هل تجلب له هذه المرأة الأمل في أن رأس الثعبان سينسحق يوما ما؟ من أين تأتي الحياة؟ الحياة تأتي من هذه المرأة. فدعاها الحية أم كل حي؟ هل يظهر ذلك علاقة جميلة بين آدم وحواء؟ لا يلعنها بعد أن لعن للتو، يحبها ويرى الأمل الذي يأتي من خلالها، فمن خلال نسلها سيأتي الفداء للبشرية جمعاء. هذه المرأة ستجلب الفداء لجميع البشر. فنظر إليها وقال: أن تقول حواء لكني أحب أحسن. همزة. الأيام في تكوين واحد 3 مقاربات 68 من 55 إلى 69 36. الآن لدينا حوالي 10 دقائق متبقية، وأريد أن أنتقل وأحول المناقشات هنا إلى أيام التكوين. أريد أن أتناول هذا بسرعة إلى حد ما، وأن أتطرق إلى هذا فقط لأنني لا أريد أن أطيل في الحديث عن هذه النقطة. أيام التكوين وقصة الخلق 7 أيام من الخلق. متى خلقت الأرض؟ ماذا يقول الكتاب المقدس؟ لقد حاولت أن أقول من قبل أن الكتاب المقدس لا يخبرنا عن عمر الأرض. هناك 3 مقاربات لأيام تكوين واحد، وأريد فقط أن أستعرض هذه المقاربات 3. لذلك سنفعل أيام سفر التكوين. همزة باء نظرية اليوم الحرفي 24 ساعة 69 37 شرطة 73 36. أولا، يعتقد بعض الناس أن أيام سفر التكوين هي 24 ساعة يوما حرفيا، و24 ساعة من الفجر حتى الغسق والمساء، وهي 24 فترة. وهذا ما يسمى النظرية الحرفية ليوم 24 ساعة. يطلق على الكثير من الأشخاص الذين يحملون هذا الاسم مبدع الأرض الشباب. سيعتقد خلق الأرض الشباب أن عمر الأرض حوالي 20,000 عام أو شيء من هذا القبيل، 20 أو 30 أو 40 أو 10,000 عام. لذلك يطلق عليها الأرض الفتية. عمر الأرض حوالي 20,000 سنة فقط. معظم الأشخاص الذين هم من المبدعين الشباب للأرض سوف يحملون نظرية 24 ساعة في اليوم. في الأساس، ما يقولونه هو أن كلمة هي الكلمة العبرية التي تعني نهاراً، تم تعريفها فعليا في تكوين واحد 5، حيث يقول الله في الآية 5: ودعا الله النور نهارا والظلمة دعا ليلا. لذا فإن هذا التذبذب بين النور والظلمة، وهو 24 يوما، يحدده الله باليوم في تكوين واحد 5، وهو يوم 24 ساعة. إنها تذبذبات النور والظلام وهي فترة 24 ساعة، لذلك تم تعريفه لنا في تكوين واحد. السبت، كم من الوقت تستريح في السبت؟ وهي أيضا مدة 24 ساعة. هل تحتفل بالسبت يوم السبت؟ متى يبدأ السبت اليهودي؟ يبدأ السبت ليلة الجمعة عندما تغرب الشمس. لديهم عشاء السبت ليلة الجمعة، ثم يوم السبت يستريحون يوم السبت. ثم متى ينتهي السبت؟ الطالب: الأحد. لا، ليلة السبت. حسنا، يبدأ من ليلة الجمعة بعد غروب الشمس إلى ليلة السبت عندما تغرب الشمس. ماذا يفعل اليهود ليلة السبت؟ حزب. سترون في القدس أنه سيكون هناك 10,000 يهودي يحتشدون في الشوارع ويشترون جميع أنواع الأشياء ويأكلون البيتزا. لا تطلب بيتزا البيبروني، بل البيتزا فقط. هناك سبب لماذا قلت ذلك. لقد طلب أحدهم واحدة عندما كنت في المتجر، ولا بد أن يكون هناك 200 شخص هناك، وصمت الأمر. الرجل طلب بيتزا ببروني، لكنك تفهم ذلك. لقد خرجنا من هناك. من الواضح أننا كنا أمريكيين، وكنت أعرف ما يكفي للخروج من هناك عندما يصمت الوضع على هذا النحو. لكن على أي حال، هذا كل ما أقوله. السبت ينخفض في الأساس ليلة الجمعة إلى ليلة السبت. عادة ما تكون ليلة السبت عندما يخرجون ويستمتعون. هل هذه فترة 24 ساعة؟ السبت اليهودي هو فترة 24 ساعة حرفيا. هل تتذكر ما قاله الله في الوصايا العشر؟ اذكر يوم السبت لتقدسه، إنها فترة 24 ساعة. يحتوي سفر الخروج الإصحاح 20 على الوصايا العشر. إذن مرة أخرى، إنها فترة 24 ساعة بالمعنى الحرفي للكلمة. وهنا حجة أخرى، يوم بالإضافة إلى رقم. عندما يكون لديك اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فعادة ما تكون فترة 24 ساعة. عندما يتم استخدام كلمة يوم مع رقم، فهي عادة ما تكون فترة 24 ساعة في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس هناك حوالي 499 من تلك الإشارات. لقد قمت بفحصهم ذات مرة وكتبت ورقة عن ذلك. مظهر العمر، لأن الأرض حديثة جدا كما تقول، لكن الأرض تبدو قديمة جدا حقا. كان الدكتور فيليبس الليلة الماضية يصف المجرات التي كانت تبعد 10 مليارات سنة ضوئية. بدأ هذا الضوء من تلك المجرات منذ 10 مليارات سنة، والآن يبلغ عمر الضوء الذي نراه الآن 10 مليارات سنة. سيقول هؤلاء الأشخاص: يا شباب الأرض، لا، لم يبدأ الأمر قبل 10 مليارات سنة، لقد صنع الله الضوء بالفعل في طريقه. لقد أصبح آدم يبدو وكأنه شخص بالغ. لذا فإن الأرض لها مظهر العمر، وهذا ما يراه العلماء، جعله الله مع ظهور العمر. فهل تزعج هذه الحجة أحدا بأن الله خلق الأرض مع ظهور الدهر؟ هل يخدع الله الناس؟ هذا سؤال مثير للاهتمام. تكييف، يوم رمزي، 73، 37 شرطة، 75، 23. إنيكستي هي نظرية اليوم الرمزي. هذه طريقة أخرى، نوع آخر من اليوم. هناك أناس يحملون هذا اليوم الرمزي ويقولون إن الأيام المذكورة في سفر التكوين 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 أيام ليس المقصود منها أن تكون زمنية. من المفترض أن تكون إطارا منطقيا أو أدبيا يستخدمه موسى لوصف الخليقة. إنه الإطار المنطقي أو الأدبي الذي يستخدمه موسى لوصفه. ومن الممكن أن الله جاء إلى موسى وقال: إنه على جبل سيناء. يا موسى استيقظ. يا موسى ليكن نور، وموسى يرى النور. ثم يعود موسى للنوم، وفي اليوم التالي يهزه الله. قال: يا موس استيقظ، حسنا شاهد هذا الآن. الآن سأقوم بفصل المياه في الأعلى والمياه في الأسفل. يعود موسى للنوم ويستيقظ في اليوم الثالث، حسنا لتظهر الأرض. بمعنى آخر، إنها الأيام التي أوحى الله بها إلى موسى. إنها ليست أيام الخلق الفعلي، بل الأيام التي أعلن فيها الله لموسى. هل ترى الفرق هناك؟ إذن هذه هي ما نسميها أيام الإعلان، إذ استغرق الله 7 أيام ليكشفها لموسى، وليس أنها كانت في الأصل بهذه الطريقة. إليك طريقة أخرى للنظر إليها. لقد اعتقدت في كثير من الأحيان أن هذه طريقة مثيرة للاهتمام، حيث أظهر الله لموسى 7 صور. ويصف موسى في الصورة الأول: قال الله ليكن نور. وفي الصورة الثانية يفصل بين الأشياء، وهكذا. وتظهر هذه الصور لموسى بصريا في رأسه كما كان للأنبياء رؤى. الله يظهر له في الرؤيا الخليقة، فوصفها موسى بأنها 7 أيام. ربما هو إطار أدبي. هل هذا نهج تجريدي أكثر للخلق؟ نعم. أما الباقي فهو حرفي 24 ساعة، وهذا أكثر تجريدا، والأيام الرمزية كما يقول برنارد رام. بعض المفكرين الأكثر تجريدا يؤمنون بهذا. إعلان نظرية اليوم والعصر 75 24 شرطة 80 00. هذا ما يقوله الدكتور بيري فيليبس، وهذا ما يسمى نظرية اليوم العمري. يعتقد بيري أن كل يوم من أيام سفر التكوين عبارة عن عصور، فترات طويلة من الزمن. كلمة في العبرية هي كلمة يوم، لها معاني متنوعة وليست دائما 24 ساعة. على سبيل المثال، إذا سألتك إذا كان الوقت ليلا أو نهارا، ماذا ستقول؟ لقد كنت في هذا المبنى لفترة طويلة لا أعرف. إذا قلت إنه نهار أو ليل، فكم يبلغ طول النهار في هذا السياق؟ هل اليوم أقل من 24 ساعة؟ قد تقول: حسنا، نحن نعيش في نيو إنجلند في شهر ديسمبر، ويبلغ طول اليوم 5 دقائق فقط. يمكن أن يختلف اليوم كفترة من الضوء. أعطني 12 ساعة للنهار و12 ساعة لليل. إذن اليوم سيكون أقل من 24 ساعة. وماذا عن يوم الرب؟ ما هو طول يوم الرب؟ يوم الرب الرؤيوي. وقد ورد في سفر الرؤيا أن يوم الرب 1000 سنة، رؤى 20. وبعد ذلك إذا انتقلت إلى المزمور 90:4 تقول: يوم واحد عند الرب ك1000 سنة، و1000 سنة كيوم واحد. أنتم جميعا تعرفون ذلك لأنكم شاهدتم يوم جرذ الأرض. إن اليوم ك1000 سنة، إنه نفس اليوم كل يوم بعد يوم بعد يوم. إن اليوم ك1000 سنة، و1000 سنة كيوم واحد. عندما تكون مع إله أبدي لا نهائي، ما هي 1000 سنة؟ لا شيء. لذلك يتم استخدام يوم لفترة طويلة من الزمن. وهنا شيء آخر، إنه وقت حياة الإنسان. لو قلت لك في أيام أبي، فإلى متى يكون ذلك؟ هل ستكون تلك فترة 76 عاما تقريبا، من عام 1927 إلى عام 2004؟ حسنا، في أيام والدي سيكون ذلك من أيام حياته. يوم يوم يعني أشياء كثيرة. تعني أشياء كثيرة باللغة الإنجليزية، وتعني أشياء كثيرة باللغة العبرية. وبالمناسبة، فإن الشمس لم تخلق إلا في اليوم الرابع. هل الأيام 3 الأولى أيام شمسية؟ لا يمكن أن تكون أياما شمسية، لأنه لا توجد شمس، لا توجد شمس. لقد غابت الشمس، ولن تشرق الشمس إلا في اليوم الرابع. لذا فإن الأيام 3 الأولى لا يمكن أن تكون أياما شمسية على أي حال. والآن بالمناسبة، هل تسمح نظرية العمر اليومي بمليارات السنين؟ نعم إنها كذلك. ربما تكون هذه هي الحجة الأقوى. هناك الكثير من العمل في اليوم السادس. هل يستطيع الله أن يفعل الأشياء في الحال؟ ولكن ماذا عن الرجل؟ فيشكل الإنسان من تراب الأرض في اليوم السادس، ثم يأتي بجميع الحيوانات إلى آدم. هل يجب على آدم أن يسمي جميع الحيوانات؟ هل يستغرق ذلك وقتا لتسمية جميع الحيوانات في العالم؟ وبعد ذلك، بالمناسبة، بعد أن قام آدم بتسمية جميع الحيوانات، كان عليه أن يشعر بالوحدة. ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ وفي نفس اليوم، تكونت حواء من ضلع جنبه. هل هذا كثير للقيام به في يوم واحد مكون من 24 ساعة؟ الآن يمكن لله أن يخلق بسرعة كبيرة، ولكن هل يستغرق الإنسان وقتاً؟ لذلك في اليوم السادس هناك الكثير. هذه هي المقاربات الثلاثة: الأيام الحرفية، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، حيث تكون 24 ساعة فعلية. هؤلاء الأشخاص هم من المبدعين الشباب للأرض، ويبلغ عمر الأرض بالنسبة لهم حوالي 20,000 عام. العصر النهاري، هل يسمح هذا بوجود كون عمره 13.7 مليارات سنة يمكن أن يتفق معه العلم إلى حد كبير؟ نعم. محاضرة نظرية الانفجار الكبير لبيري فيليبس سوف أعرضها على شبكة الإنترنت بحلول يوم الجمعة. أيام رمزية، فهل هذا يسمح بمليارات السنين أيضا؟ نعم. والسؤال الآن هو، وهذا هو الهدف من كل هذا، كم عمر الأرض يقول الكتاب المقدس؟ لا يقول. فهل هذا التخمين من جانب الجميع؟ سيكون لديك بعض الأشخاص من الأرض الشابة، وسيكون لديك بعض الأشخاص من الأرض القديمة، وكل ما أقوله هو، لا تتقاتلوا على هذه الأشياء. الكتاب المقدس لا يقول حقا. الناس لديهم آراء مختلفة، ولا بأس أن يكون لديهم آراء مختلفة حول هذا الموضوع. الكبرى على الكبرى، والصغرى على الصغار. تاريخ الأرض لا نعرف. الكتاب المقدس لا يقول. حسنا، اعتني بنفسك. سنراكم الثلاثاء. هذا هو الدكتور تذهيل ديبندت في المحاضرة الخامسة حول تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت. محاضرة اليوم ستكون عن سفر التكوين الإصحاح الأول، الآيات 1-1، 2، ثم مناقشة أيام سفر التكوين. دكتور تذهيل ديبندت كتب لبي ويلسون، تم تحريره بواسطة تيد هيلدبرانت 2.